أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. المصنف على الله مقامه بعد أن ذكر تعريف أصول الفقه وموضوعه يذكر أول قانون، وهذه المقدمة مشتملة على تسعة قوانين. القانون الأول في بعض تقسيمات الألفاظ، فيذكر تقسيمين. التقسيم الأول تقسيم اللفظ إلى الكل والجزئي، والتقسيم الثاني تقسيم اللفظ إلى المترادف والمشترك والمرتجل والمجاز وأمثال ذلك. أما التقسيم الأول فهو تقسيم اللفظ إلى الكل والجزئي. يقول المصنف أن اللفظ يتصف بالكل والجزئي باعتبار معناه، فكما أن المعنى قد يكون كليا قد يكون جزئيا، فاللفظ الدال على ذلك المعنى بهذا الاعتبار يتصف بأنه كلي أو جزئي. فالجزئية والكلية في الأصل هو وصف للمعنى، واللفظ اتصف بهما باعتبار المعنى. الكلي بتعبير المصنف ما يمنع نفس تصوره الجزئي، ما يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة، أو بالتعبير المعروف ما يمتنع صدقه على كثيرين، هذا جزئي. فاللفظ الدال على هذا المعنى يصير لفظ جزئي، مثل الأسامي، مثلا زيد هذا شخص زيد معنى جزئي، واللفظ الدال عليه اسم زيد هذا اسم جزئي، لأنه يمتنع صدقه على غير هذا الشخص هذه الخصوصيات. والكلي ما لا يمنع تصوره عن وقوع الشركة فيه، أو ما لا يمتنع صدقه على كثيرين، كلفظ إنسان. إنسان مفهومه مفهوم كلي ينطبق على زيد وعام وباك، واللفظ الدال عليه لفظ كلي بهذا الاعتبار. الكلي ينقسم إلى متواطي ومشكك. المتواطي ما تساوى صدقه على جميع أفراده، في جميع أفراده من غير اختلاف بالكثرة والقلة والشدة والضع، لا على حد سواء. كالإنسان، الإنسان صدقه على زي كصدقه على عام كصدقه على بك، يعني ليس قابلا للشدة والضع والكثرة والقلة، كما أن زيد إنسان بنفس المعنى عامر إنسان، ماكو اختلاف، هذا يسمى متواطئ. والمشكك ما اختلف صدقه على أفراده شدة وضعفا وقلة وكثرة، مثل شنو؟ مثل السواد والبياض. الأبيض صدقه، هذا بعد مباحث باعتبار المعنى ذكرت في المنطق، فالمثال اللي ذكروه في المنطق يقولون البياض في الثلج أشد من البياض في القرطاس. القرطاس كان قديم لونه مثل الآن، قد يكون قرطاس أشد بياضا منه. نعم، بعض الأمثلة هم أمثلة قديمة. مثل النور، النور صدقه على نور الشمس غير صدقه صدقه على نور الضوء، يختلف شدة وضعفا. هذا يسمى مشكك. هذا التقسيم الأول وهو تقسيم الاسم إلى الكلي والجزئي والكلي إلى المتواطي والمشكك في الأسماء واضح كما ذكرنا في الأمثلة. أما هل يأتي في الأفعال والحروف أم لا؟ المصنف يقول حسب الاصطلاح، حسب الاصطلاح لا يتصفان بالكلية والجزئية، والسر في ذلك في الحروف، لأن معاني الحروف ليست معاني مستقل بالمفهومية. يعني حتى في مقام التصور، في مقام التصور المعنى الحرفي غير مستقل، والنظر في هذا التقسيم إلى المفاهيم المستقلة غير مستقل. هذا بعد معنى الحرفي، بعد في الكتب المتأخرة صار بحث عريض طويل في الكفاية أو في الحلقات أو في غيره. فيعني محصل ما ذكره المصنف هنا أن معنى الحرف أمر نسبي رابطي وآل لملاحظة حال الغير، بمعنى أنه في ضمن المثال لعله أكثر يتضح: سرت من البصرة، سرت من البصرة من حرف، ومعناه النسبة الابتدائية والنسبة الربطية بين السير والبصرة. يعني حتى في مقام التصور معنى الابتدائية كمعنى حرفي لا يمكن تصوره إلا إذا تصور طرفين، أنه من بصرة السير، من بصرة السير تحقق من بصرة، يعني النسبة بين السير والبصرة. أو مثلا في الظرفية، النسبة الظرفية يحتاج إلى تصور الظرف والمظروف، ثم فهذا معنى نسبي، يعني النسبة بين الطرفين، وربطي أنه ربط بين الطرفين. وآلة لملاحظة حال الغير، يعني من تجعل آلة لملاحظة حال السير أنه كان السير ابتداؤه من البصرة. كيف يعني نؤدي هذا المعنى أن ابتداء أن بصرة هي ابتداء السير، البصرة هي ابتداء السير، تجعل من آلة للدلالة على معنى الابتدائية في البصرة أنها ابتداء السير. آلة يعني تجعل الحرف أو المعنى الحرفي آلة للدلالة على أن بصرة هي ابتداء السير، يعني آلة لدلالة على معنى في غيره. نعم.
في فرق بين المعنى واحد النسبي والرابطي.
اي هو قال نسبي رابطي، نسبي رابطي، نسبي يعني يبين نسبة بين السير والبصرة، النسبة الابتدائية، أو رابط بين السير والبصرة. شنو الرابط بين السير والبصرة؟ أن ابتداء السير من البصرة، فيدول الحرف على النسبة الرابطية، نسبة في نفس الوقت رابط بين مفهومين في الكلام، مفهوم السير ومفهوم البصرة. فالحروف بما أن معانيها غير مستقلة فتكون تابعة للمعاني المستقلة في الاتصاف بالكلية والجزئية، أما هي بنفسها لا تتصف بالكلية والجزئية. كذلك الحرف، كذلك الفعل، الفعل له مادة وله هيئة، بلحاظ الهيئة وضعه وضع نسبي، يعني كوضع الحروف معنى حرفي، وضع الهيئة معنى حرفي، أما وضع المادة فهو معنى اسمي. فالفعل بلحاظ المادة، بس في نفس المثال سرتو مادته السير، بلحاظ السير يتصف بالكلية والجزئية، أما بلحاظ الهيئة لأنه الهيئة معنى حرفي، لأنه هذه الهيئة مثلا تدل على نسبة الوقوع مثلا في زمن الماضي، أيضا نسبة بين الفاعل والمادة، الهيئة هي تدل على نسبة بين الفاعل والمادة، أنه هذه المادة صدرت من الفاعل مثلا في الزمن الماضي، فيقولون وضع الهيئات مثل الوضع الحروف، لأن معانيها معاني حرفية، هي ليست حروف ولكن معانيها معاني حرفية، المعنى الحرفي أعم من معاني الحروف، المعنى الحرفي وضع الهيئات أيضا معنى حرفي، هيئات المفردات مثل أفعال أو هيئات الجمل مثلا أيضا تدل على نسبة أحيانا.
المادة مرادكم شكل نفس الحدث؟
اي المادة
ضرائم.
نعم. هذا معنى مستقل، معنى اسمي،
اسمي
مصدر اسم. نعم. فالفعل أيضا فيه جهتان، في جهة كالحاء لا يتصف بالفعل بالكلية والجزئية، وباعتبار المادة يتصل، مادته تتصل. هنا لا بأس نقرأ العبارة حتى نصل إلى المطلب الجديد.
أسماء الإشارة.
نعم. هل الأسماء الإشارة المبهمات عموما، أسماء الإشارة والموصولات، هذه الأسماء هل هي تتصف بالكلية والجزئية أو لا؟ قانون: اللفظ قد يتصف بالكلية والجزئية باعتبار ملاحظة المعنى، كنفس المعنى يعني كنفس المعنى، حيث يتصف المعنى بالكلية والجزئية، والفلاف باعتبار المعنى يتصف بالكلية والجزئية، كما أن نفس المعنى تتصف بالكلية والجزئية، عندنا معنى كلي معنى جزئي، اللاف باعتبار معنى يتصف بالكلية والجزئية، فما يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة أو الشركة فجزئيا، وما لا يمنع فهو كلي، نفس التصور. ها وإلا مثلا قد يكون في الوجود الخارجي له مصداق واحد فقط، ليس هذا الملاك للكلية والجزئية، الملاك قد يكون كلي، مثلا نفرض القمر أو الشمس، السماء بالشمس القمر هيك شيء، القمر حتى لو فرضنا واحد بس، يعني بس الأقمار متعددة، ولكن الشمس مثلا قد يقال بأن الشمس هو صحيح هو واحد، ولكن كمفهوم عام له مصداق واحد، قد يقال هكذا، فقد يكون يعني مصداق واحد، ولكن المدار على التصور، نفس التصور يمنع من صدقه على كثيرين كزين، أو نفس التصور لا يمنع وإن كان في الوجود الخارجي فقط له مصداق واحد، هذا ما يصير جزئي. وما لا يمنع، هذا يعني وجه قول المصنف نفس تصوره، ما قال الجزئي واحد والكلي متعدد، التعبير دقيق، يقول يمنع نفس تصوره عن وقوع الشرك، وما لا يمنع فهو كلي، فإن تساوى صدقه، يعني الكلي هذا التقسيم يأتي في الكل، فإن تساوى صدق الكل في جميع أفراده فهو متواطن، وإلا فمشكك، وهذا التقسيم في الاس واضح يأتي في الاس، وأما الفعل هذا التقسيم يرجع إلى أصل التقسيم، ها كلي جزئي ثم متواطي ومشكك، مو فقط الأخير متواطي ومشكك أصل التقسيم. وأما الفعل والحرف فلا يتصفان بالكلية والجزئية في الاصطلاح، ولعل السر فيه أن نظرهم في التقسيم إلى المفاهيم المستقلة التي يمكن تصورها بنفسها، والمعنى الحرفي غير مستقل بالمفهومية، بل هو أمر نسبي رابطي وآلة لملاحظة حال الغير في الموارد المشخصة المعينة، حال الغير في الموارد المشخصة المعينة مثل في المثال قلنا، من تدل على معنى الابتداء في البصرة اللي هي معاني معينة مشخصة، الموارد المشخصة المعينة يقصد السير والبصرة، هو آلة لملاحظة حال الغير في الموارد المشخصة، يقصد تلك المعاني المستقلة التي يدل الحرف على نسبة بينها أو ربط بينها، وتكون آلة أو يكون آلة لبيان معنى فيها، ولا يتصور انفكاكها أبدا عن تلك الموارد، لا يتصور أن ينفك المعنى الحرفي انفكاكها، يعني انفكاك تلك الآلة، انفكاكها في العبارة هو يرجع إلى آلة، ما عندنا غيره، بس هو المقصود انفكاك المعنى الحرفي، لا يتصور انفكاكها أبدا عن تلك الموارد، فهي تابعة لمواردها، هي هذا المعنى الحرفي أو المعاني الحرفية أو هذه الآلة تابعة لمواردها، تلك الموارد قلنا في المثال السير والبصرة، لا تنفك حتى في مقام التصور المعنى الحرفي، مو فقط في مقام الاستعمال، يعني واضح أن من لا تستعمل لوحدها بينما الأسماء تستعمل لوحدها، فمن لا تستعمل لوحدها حتى في مقام التصور المعنى الحرفي غير مستقل، يعني لا يمكن تصور معنى الابتدائية من دون تصور طرف للنسبة في مقام التصور.
يعني مثلا هكذا شيخ، ابتداء والابتداء ما يمكن تصور الاكتفاء بالابتداء، لابد من تصور،
ما يمكن حتى في مقام التصور
بغض النظر عن
طبعا نسبة الابتدائية، انه الابتداء اسم، ابتداء اسم، النسبة الابتدائية يعني ابتداء اسم، نفس هذا المعاني ايضا له معنى اسمي وله معنى حرفي، احنا نقصد المعنى الحرفي، ان الابتداء مصدر، يمكن ان يقال مثلا الابتداء خير من الانتهاء مثلا، بس شنو المقصود المعنى الحرفي، انه مدلول من الابتداء، فهذا في مقام التصور لا يمكن تصوره النسبة الابتدائية، يعني حتى لما نقول نسبة يعني نسبة بين الطرفين او طرف وطرف. وكذلك الفعل مثل الحرف بالنسبة الى الوضع النسبي، الفعل له وضعان، وضع للهيئة ووضع للمادة، فإن الوضع النسبي يقصد وضع الهيئة، فإن له يعني للفعل وضعين، فبالنسبة إلى الحدث يعني المادة كالاسم، يعني معنى مستقل يتصف بالجزئية والكلية، وبالنسبة إلى نسبته إلى الفاعل بالنسبة إلى الفاعل يقصد إلى مدلول الهيئة، بالنسبة إلى الفاعل، إلى فاعل ما كالحال، يعني ليس معنى مستقلا بالمفهومية. سنأتي إلى أنه هل المفهمات أسماء الإشارة والموصولات والضمائر هي كالحرف لا تتصف بالجزئية والكلية باعتبار أنها تشبه الحرف، هذه تكون مبنية، أو هي كباقي الأسماء تتصف بالكلية والجزئية؟ المصنف يقول في وضع أسماء الإشارة والموصولات والضمائر خلاف. هنا يدخل في تقسيم الوضع، هل وضع هذه الأسماء من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، أو من قبيل الوضع العام والموضوع له العام؟ لما نقول الوضع العام يعني الواضع في مقام التصور تصور معنى عاما، ولكن الموضوع له الخاص يعني وضع هذا اللف بإزاء المعاني الخاصة. هذا يعبرون عنه بالوضع العام والموضوع له الخاص. الوضع العام يعني الواضع تصور معنى عاما، الموضوع له الخاص يعني وضع هذا اللف للمعاني الجزئية، ولكن بما أنه لا يمكن أن يتصور هذه المعاني الجزئية، قد تكون آلاف ملايين، لا يمكن أن يتصور المعاني الجزئية، فيتصور معنى عاما يجعله طريقا للوضع للمعاني الجزئية. هذا يصير من الوضع العام والموضوع له الخاص. فيقولون وضع الحروف من هذا القبيل، فأسماء الإشارة والموصولات والضمائر إن كانت من هذا القبيل فتكون كالحروف لا تتصف بالجزئية والكلية، لأنه بالنتيجة الموضوع له لهذه الأسماء شنو؟ خاص. إذا كان موضوع له الخاص فيتصف كل مورد من الموارد الخاصة بالجزئية. المورد الخاص مثلا في الاسم الإشارة المشار إليه، المشار إليه يتصف بالجزئية والكلية. مو نفس اسم الإشارة المشار إليه، المشار إليه إذا كان عاما يتصف بالكلية، إذا كان جزئيا يتصف بالجزئية. أما إذا قلنا أن وضع هذه الأسماء من قبيل وضع العام والموضوع له العام، مثل وضع أسماء الأجناس، يقولون أسماء الأجناس الشجر والحجر والإنسان، هذه من الوضع العام والموضوع له العام. فكما هو مذهب قدماء أهل العربية، قدماء علماء اللغة العربية يرون أن وضع هذه الأسماء المبهمات من الوضع العام والموضوع له العام، فيكون داخلا في الكل دائما، يعني تكون هذه الأسماء تتصف بالكلية لأن الموضوع له فيها عام. إذا كان موضوع له العام يعني تتصف بالكلية، واستعمالها دائما في الجزئيات فيكون مجازا، يعني على رأي قدماء العربية يكون استعمال هذه الأسماء دائما استعمال مجازي، ولكن مجاز بلا حقيقة. كيف بلا حقيقة؟ لأنه وضع الواضع المعنى للمعنى العام، ولكن لا يستعمل في معنى العام أبدا. في مقام الاستعمال إذا استعمل في المعنى العام كان حقيقة، ولكن دائما يستعمل في المعنى الخاص، لأنه اسم إشارة دائما إشارة إلى شيء معين لا شيء خاص، الضمير المراد به خاص، اسم الموصول مراد به الخاص، فدائما يكون استعمال مجازي وبلا حقيقة، ولكن بلحاظ الموضوع له هو كلي، هو في القسم الكلي. لاحظوا العبارة: وأما أسماء الإشارة والموصولات والضمائر ونحوها، فإن قلنا بكون وضعها عاما والموضوع له خاصا، فيشبه الحروف لمناسبتها في الوضع، لمناسبتها للحرف، لمناسبة الحرف في الوضع. في الوضع يعني كما أن وضع الحروف، ما يقصد الوضع يعني المعنى اللي في النحو نقول شبه وضعي. في الوضع يعني كما أن وضع الحروف من الوضع العام والموضوع له الخاص، وضع هذه الأسماء أيضا من هذا القبيل، في يعني من هذا القسم من الوضع، هذا المقصود. فلا بد أن لا يتصف بالكلية والجزئية، على هذا لا يتصف هذا هذه الأسماء. هذه سلول العبارة تتصف أفضل، قد تكون النسخة الصحيحة تتصف، إنه الضمير يعود إلى الأسماء، هذه الأسماء. إذا ضمير مفرد نقول كل واحد من هذه الأسماء، نعم من هكذا نوجه. وإنما المتصف هو كل واحد من الموارد الخاصة. نفس أسماء لا تتصف بالجزئية والكلية، وإنما المتصف هو كل واحد من الموارد الخاصة. كل واحد من الموارد الخاصة يعني في الإشارة المشار إليه، في الموصول ما يراد بالموصول، في الضمائر ما يراد بالضمير، هذا الذي يتصف بالجزئية والكلية، لا نفس اسم الإشارة أو الموصول أو الضمير. ولعل ذلك هو السر في عدم التفات كثير منهم في تقسيماتهم للمعاني والألفاظ إليها، يعني إلى هذه الأسماء، لأن هذه الأسماء وضعها عام والموضوع له خاص كالحروف. فكما أنهم لا يلتفتون إلى الحروف في تقسيماتهم، كذلك لا يلتفتون إلى هذه الأسماء لأنها شبيهة بالحروف، فلا تدخل في تقسيماتهم للمعاني والألفاظ. لأنه قلنا معنى الحرف معنى غير مستقل، ففي كثير من التقاسيم أصلا لا يلتفتون إلى الحرف، لأن التقسيم أساسا قلنا ناظر إلى المعاني المفاهيم المستقلة. فهذه الأسماء وإن كانت أسماء يعني معناه معنى مستقل، ولكن أشبهت الحروف في الوضع، ف يعني ما أدري شنو تقولون، أنه يقولون هذا يحترق بالثاني الرطب والرطب اليابس، فهذا اشبه الحروف، خرج من التقاسيم. وإذا جاء الحريق يحرق الرطب واليابس. نعم. ولعل ذلك. وأما على القول بكون الموضوع له فيها عاما، موضوع له في هذه الأسماء عاما كالواضع، كما أن الواضع عام، كما في أسماء الأجناس كذلك، أسماء الأجناس واضع عام والموضوع له العام، كما هو مذهبه، يعني هذا القول مذهبه قدماء أهل العربية، اللغة العربية، فهو داخل في الكلي. هذه الألفاظ تكون من القسم الكلي، فيكون مجازا بلا حقيقة، هو بحسب الواقع هو مجاز. شنو مجاز؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هو وضع للكلي ولكن دائما يستعمل في الجزئي، هذا يصير مجاز بلا حقيقة. مجاز بلا حقيقة باعتبار قصد أنه الحقيقة غير تكون، لا تكون مستعملة، المعنى الحقيقي غير مستعملة أساسا، فيكون مجازا بلا حقيقة، يعني
يعني بلا حقيقة مستعملة، لأن الاستعمال لم يقع إلا في الجزئيات. دائما هذه الأسماء تستعمل في الجزئيات، إشارة إلى جزئي، الموصول مراد به الجزئي، الضمائر مراد به الجزئي، فالموضوع له كلي، ولكن استعمال دائما في الجزئي. يبقى التقسيم الثاني سيأتي بيانه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله محمد.